بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنتقى لابن جرود رحمه الله تعالى. نعم.
قال ابن جرود رحمه الله: كتاب الجنائز. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا النضر يعني ابن شميل قال: أخبرنا هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: كان مما أخذ علينا في البيعة ألا تنحنا. قال حدثنا محمد بن يحيى وابراهيم بن مرزوق قال حدثنا
قيل موتاكم لا إله الله، يعني من نزل به الموت وليس من مات، فإنه لا تلقين بعد الموت كما يفعل الناس عند المقابر، لكن لقين موتاكم أي من نزل به الموت يعني عند الاحتضار. نعم.
حدثنا محمد بن يحيى وابراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شعبتان من أمر الجاهلية، الطعن في النسب والنياحة. قال ابن يحيى: وقال مرة لا يدعها الناس.
هذا من أمر الجاهلية، الطعن في النسب والنياحة. نعم، هذا من أمور الجاهلية، تطعن في النسب لا يجوز، ولا أن تفخر بالنسب. الفخر أمر جاهلي، والطعن أمر جاهلي، والنياحة وهي لطم الخد وشق الجيب ودعوى الجاهلية. أما بكاء العين ودمع العين فهذا لا إشكال فيه. نعم، هذا يعني مما لا يقوى الإنسان على دفعه. قول إيه؟ البدو اللي بيقوله يعني البدو كمان بيسخروا مننا. يعني البدو بقى بيعتبروا نفسهم عرب يعني. ها؟ أينا وإحنا بقى مش قبائل. طبعا كل هذا جاهلية لا شك.
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن حاء قال وحدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وفي حديث ابن هاشم قال: حدثني زبيد.
ودعوى الجاهلية أن يقول، أن تقول مرأة يا جملي يا كذا يا كذا، فهذا من دعوى الجاهلية. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا
ليس منا من ضرب الخدود، ليس منا ليس معناه أنه يكون كافرا كما تقول الخوارج، وإنما ليس منا أنا على هدينا وعلى طريقتنا هذا الحكم. ومن أهل العلم من يرى ترك تفسير ذلك حتى لا يستهين الناس بهذه المعاصي، لكن نقول هذا يعني من باب تحقيق المعتقد بين الخوارج والمرجئة. فالمرجئة يرون أن هذه المعاصي لا تؤثر في الإيمان، وأن الإيمان كامل مع وجود هذه المعاصي، والخوارج يرون الكفر بهذه الأعمال. أهل السنة والجماعة وسط، فيقولون هذه النصوص ليس منا تدل على تحريم الفعل، وضرب الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية هذا حرام، لكن ليس كافرا. ويؤولون ليس منا يعني على طريقتنا ولا على دينا ولا على أحكامنا الشرعية، ولا يعني هذا الكفر. فهو رد على الطائفتين، رد على من يقول بأن المعاصي لا تؤثر في الإيمان، ورد على من يقول بأن المعاصي تخرج من الإيمان إلى الكفر. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عباد عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه، فقالوا: والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا، أو نغسله عليه ثيابه. قالت: فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه قميصه. قالت: فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسلونه عليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. قال: وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. فلما فرغ من غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب صحاريين وبرد.
فهل هذا على مشروعية تغسيل المرأة لزوجها وتغسل أيضا الرجل لزوجته؟ نعم.
فلما فرغ من غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب صحاريين وبرد حبرة أدرج فيهن إدراجا. قال كما حدثني جعفر بن محمد
أن يكفن في ثلاثة أثواب. نعم.
قال كما حدثني جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن حسين والزهري عن علي بن حسين رضي الله عنهم. قال حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا بماء وسدر وجعلنا في آخره كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتنا فآذنوني. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه وقال أشعرنها إياه. قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد الحذاء من بين القوم عن حفصة وابن سيرين عن أم
على مشروعية الوتر في الغسل، وأن من غسل ميتا فالمشروع له أن يغسله وترا، وأقل هذا الوتر مرة وأكمله الثلاث، ولو احتاج لزيادة عن الثلاث لا بأس به. نعم.
وابن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء.
هذا دل على أيضا سنية أن يبدأ في الغسل بالميامن، يبدأ بالميامن ومواضع الوضوء، يوضئ الأول ثم يبدأ بالميامن، هذه السنة. ولو غمره بالماء غمرا أجزأ ذلك، لكن السنة أن يبدأ باليمين بالوضوء ثم يبدأ باليمين، بعدما يغسل الرأس يبدأ بالشق الأيمن من الأمام ومن الخلف ثم بالشق الأيسر من الأمام ومن الخلف. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت وضفرنا رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون وألقيناها خلفها.
نعم، هذه السنة في المرأة، المرأة التي لها شعور تضفر ثلاثة قرون ثم تلقى خلفها. نعم.
قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة.
نعم، هذه السنة اللي يكون فيها قميص ولا عمام، إلا إذا لم يكن له كفن يكفي أو كذا فجعلوا القميص ثوبا من الأثواب لا بأس.
قال حدثنا حسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن خباب بن الأرتي رضي الله عنه قال هجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير.
يعني وقع أجرنا كما بين الشارع، فإن الشارع جعل لهم أجرا على جهاده. نعم.
فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن أبي خلابة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بهذه الثياب البيض ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم. قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه أو فخذيه فنفث عليه من ريقه وألبسه قميصه فالله أعلم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال
هذا من باب آخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك ليدفع شرا من المنافقين تألف قلوبهم أو يدفع شرهم. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب رضي الله عنه
بعدما أدخل حفرته أتى النبي قبر عبد الله بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج، ليس عن هذا أنه أهيل عليه التراب ثم مرت أيام ثم أمر به فأخرج، وإنما قد يدخل في حفرته أثناء الدفن ولكن ما أهيل عليه التراب، ثم دعا به فأخرج. فهذا ليس فيه دليل على أن الإنسان إذا قبر وأهيل عليه التراب أنه يخرج بعد ذلك، لا يخرج بعد هذا إلا لمصلحة شرعية تتعين، أما لغير ذلك فلا يخرج. نعم.
عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس يجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وعيادة المريض، واتباع الجنازة، وإجابة الدعوة. قال: حدثنا ابن المقري ومحمود بن آدم قال: حدثنا سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن مشى معها حتى تدفن فله قيراطان، أحدهما أو أصغرهما مثل أحد.
دل هذا على فضيلة اتباع الجنازة.
وقال ابن المقري: ومن تبعها حتى يفرغ منها. قال: حدثنا ابن المقري قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإياك خيرا فخيرا تقدمونه، وإياك شرا فشرا تلقونه عن رقابكم.
فدل هذا على أن على إسراء التجهيز بالميت ودفن الميت، هذا إسراء في التجهيز. أسرعوا بالجنازة يدخل فيها التجهيز، فإن الإنسان لا يترك الميت أياما أو ليلة كاملة زائدة. نعم. إلا إذا تعلق بذلك مصلحة شرعية، إنما الأصل أنه يدفن، أنه يصارع في تجهيزه ودفنه. فإن يكن خيرا فخيرا تقدمونه، وإن يكن شرا فشرا تلقونه عن رقابكم. نعم.
قال: حدثنا ابن المقري ومحمود بن آدم قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال محمود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع.
نعم. فدل هذا على مشروعية القيام الجنازة إذا مرت. نعم.
قال: حدثنا عمر بن شبة قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة.
ويجوز الجلوس لورود ذلك أيضا، فبعض العلم قال بالنسخ هذا نسخ، وبعض العلم قال بالجواز، يعني بعض أهل العلم قال السنة هي القيام ويجوز الجلوس، والبعض قال بل ورود الجلوس هذا نسخ للقيام، والراجح أن سنة القيام باقية وأنه يجوز الجلوس، أن الجلوس جائز. نعم.
قال: حدثنا شعبة قال: نعم. سمعت محمد بن المنكدر يقول:
تمام.
روى البخاري رحمه الله في صحيحه بسنده عن عمرو قال: سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما كان يوم بدر أتي بأسارة وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا، فوجد قميص عبد الله ابن أبي يقدر عليه، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. قال ابن عيينة: كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد، فأحب أن يكافئه.
نعم، يكون هذا لغرض. نعم.
قال: حدثنا عمرو بن شبة قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت محمد بن المنكدر يقول: سمعت مسعود بن الحكم يقول: حدثنا علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في جنازة فقمنا، ورأيته قعد فقعدنا.
نعم.
قال: حدثنا علي بن خشم قال: أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن ابن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت جنازة فإن لم تكن معها ماشيا فقم لها حتى تخلفك أو توضع. قال: فكان ابن عمر رضي الله عنهما ربما تقدم الجنازة فقعد، فإذا رآها قد أشرفت قام حتى توضع، قال: وربما سطر به. قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا هشام عن منصور عن ابن سيرين وهشام عن حفصة ومحمد بن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
أن المرأة لا تشيع الجنازة ولا تأتي المقبرة، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، هذا من فهمها رضي الله عنها، والنهي هنا الذي يظهر أنه للتحريم، لأن النبي لعن زوارات القبور. نعم. نعم. كيف رفعته؟ رفعت ولم يعزم، ولم يعزم علينا، ده فهمها، لكن هي تقول نهينا عن اتباع، ده المرفوع النهي عن اتباع الجنازة، هذا هو المرفوع، مرفوع هو النهي عن اتباع الجنائز. الفهم أن هذا النهي لم يكن عزيمة يفهمت من أن النهي لم يكن، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبين النهي هل هو لهذا أو ذاك، إلا في بعض الحديث مثلا كان يشدد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي رفعته هنا معطية رضي الله عنها النهي، نهانا النبي عن اتباع الجنائز هذا المرفوع. طيب هل هذا النهي بقى هو نهي للتحريم ولا لغير التحريم أو كذا؟ جاءت الأحاديث الأخرى في الزيارة، لأن اتباع الجنائز إلى القبر، حيث ورد الأحاديث في اتباع الجنازة أن الإنسان يؤجر هذا الأجر حتى توضع، وإنما توضع في المقابر. ولهذا لو كان هذا معروفا عند السلف لناقلوا ذلك بكثرة، لأن اتباع الجنازة إنما يكون المحمود إنما يكون عند المقبرة، وهذا لم يفعله النساء، فما تبعوا جنازة لا في أثناء الطريق ولا وصلوا بها المقبرة ولا زاروا قبورا. عهد النبوة ما كان فيه ذلك، ولهذا لا زال الناس يستدلون بأثر عائشة أنها أتت قبر عبد الرحمن، ما زال لما هذا، مع أنه هذا الله أعلم بثبوت ذلك، والله أعلم بالإتيان، قد يكون هو المرور الله أعلم بذلك، لكن شوف ما عرف الناس إلى هذا الأثر، لكن ما نقل عن غير عن يعني أثرا عن السلف، نساء السلف ونساء الصحابة ونساء التابعين، على أن الإنسان مأمور بزيارة القبر ومأمور باتباع الجنائز، فقد جاءت أحاديث كثيرة في فضيلة الاتباع وفي فضيلة الزيارة، ولم تشهد امرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ولا أتت امرأة من نساء النبي ولا من غير نساء النبي المقبرة مع الداعي إلى ذلك. لكن عائشة رضي الله عنها كانت قد فقهت ويعني أيضا واجتهدت في أن المرأة يستحب لها الاتيان إلى المقبرة، لكن هذا فهمها لنص النبي كنت نأتيكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ولهذا لم يكن منقولا ولا معروفا مع شدة الحرص على ذلك، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زورات القبور، فيدل هذا على المرأة لا تأتي قبرا ولا تتبع جنازة. فالوارد هو النهي، بالعكس هذا يستدل به على النهي، ما يستدل به على الكراهة فقط وكذا، إنما يستدل به على النهي، لأن قولها لم يعزم علينا معناه أن النبي نهى عن ذلك من غير عزيمة، من غير عزيمة هذا فهمه، لكن القدر المرفوع ما هو؟ القدر المرفوع هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز، لما لم يعزم علينا هذا فهم أم عطية رضي الله عنها، لكن النهي الوارد على بابه. لكن يبقى بقى النهي الوارد هذا يكون للتحريم والتغليظ ولا يكون للكراهة، فلابد فيه من جمع النصوص للأخرى. نعم كيف الصلاة؟ احنا تكلمنا في الصلاة، الصلاة لا تصلي، المرأة تصلي كالرجل، لو أراد أن تصلي المرأة على الجنازة تصلي، لكن الكلام في الاتباع والزيارة. زي الصلاة العادية هذه، يعني زي شهود صوت الجماعة، إما تكون في مؤخرة الصفوف أو تكون في مسجد النساء. لا ما تتبع الصلاة، تصلي فقط، لكن ما تتبع جنازة، ما تتبع جنازة، تصلي فقط، تحضر الصلاة إذا كان صلى في المصلى، فتحضر الصلاة فقط، تحضر الصلاة، يعني لا فرق بين المرأة والرجل في مسألة أجر الصلاة، فكما أنها تصلي الجماعة تصلي على الجماعة، لكن ليس يعني هذا الاتباع، لا ما تتبع. نعم كيف تصبر؟ انت بتفترض يعني ان من البيت الى المسجد، من البيت الى المصلى، تأتي المسجد ما تأتي الجنازة، تأتي المسجد ما تأتي الجنازة، تأتي المسجد، فما تتبع الجنازة من البيت كالرجال الى المسجد، هي تأتي المسجد، اذا اراد ان تصلي عليها تأتي المسجد. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه قال كل قد كان خمسا وأربعا فأمر بأربع. قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى أن زيد بن أرقم رضي الله عنه كان يكبر على جنائزنا أربعة وأنه كبر على جنازة خمسة فسألوه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها أو كبرها النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم في حديث عمر كل قد كان خمسا وأربعا فأمر بأربع, يعني كل قد كان ورد يعني الخمس والأربع فأمر بأربع وهذا آخر حال صلى الله عليه وسلم, ولو زاد الخامسة هذا جائز جائز, لكن المسنون هو أن يبقى أن يكبر أربعة.
قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وقال حدثنا يحيى بن عباد قال حدثنا شعبة قال أخبرني
البعض يرى التفريق بين الأربعة والخمسة على حسب الفضل, فقد جاء بعض الآثار عن الصحابة تدل على ذلك, يعني أهل بدر العلماء مثلا الكبار.
قال أخبرني سعد بن إبراهيم قال سمعت طلحة ابن عبد الله قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ فيها بفاتحة الكتاب فأخذت بيده فقلت تقرأ بها؟ قال إنها سنة وحق. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة ابن عبد الله بن عوف قال صليت مع ابن عباس رضي الله عنهما بهذا. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن طلحة التيمي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قرأ على جنازة فاتحة الكتاب وسورة وجهر بالقراءة وقال إنما جهرت لأعلمكم أنها سنة والإمام كفها.
نعم يعني ليس الجهر في هذه الصلاة صلاة الجنازة ليس الجهر بالفاتحة سنة, إنما جهر ابن عباس بها ليعلمكم أنها سنة, يعني أن قراءة الفاتحة سنة وليس أن الجهر سنة, والإمام في السرية قد يجهر ببعض الآيات أحيانا, فجهر ابن عباس بها ليعلم الأمة أن قراءة الفاتحة سنة وليس أن الجهر بالفاتحة والسنة. نعم نعم.
هل الصحاح يقتضي لهذا الفعل اليوم؟
يفعل هذا الفعل اليوم ما أحد ينكرها, لما فعل ابن عباس لعل البعض كان يعني لا يراها كان تخفى عليه, إنما ما في أحد عندنا اليوم تخفى عليه هذه السنة, لكن في نظيرها لو واحد مثلا ما يدري مثلا وليكن أنا أريد أن أعلم أن السنة مثلا الدعاء بعد التكبير الرابعة, ورد هذا الدعاء ورد دعاء بعد التكبير الرابعة, لكن فلكثرة من يسلم بعد الربيع لاشتهار هذا القول طبعا أنه يكبر ويسلم لاشتهار هذا, فلو أنه دعا فرفع صوته بالدعاء في ذلك لإعلام الناس أنها سنة لا بأس, فمثلا مملكة يشتهر فيها القول بهذا أنه بعد التسليم بعد التكبير يسلم مباشرة, عندنا في مصر لا عندنا الدعاء, فلو أن الإنسان عكس يعني في المكانين يعني تأتي هنا مثلا في مصر فتكبر وتسلم مباشرة مثلا إذا أردت أن تعلم الناس السنة ولا ترتب على ذلك مفسدة, هناك مثلا في المملكة تدعو, فيعني الأشياء التي قد تخفى على الناس لو أن الإنسان أظهرها وجهر بها لا بأس. نعم. من؟
ترتيب الوارد هذا قريب
يعني الترتيب الوارد هذا صلاة النبي, يعني هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته صلى الله عليه وسلم التكبير الفاتحة ثم الصلاة ثم الدعاء, هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لو ايه كل تكبيرة بعدها الدعاء, لو كبر بعدها الدعاء. نعم.
قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن طلحة ابن عبد الله بن عوف أخي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة فجهر حتى سمعنا, فلما انصرف أخذت بيده فسألته عن ذلك فقال سنة وحق. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن زياد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه بهذا الإسناد نحوه وقال وسورة. قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية عن حبيب بن عبيد عن سمع جبير ابن نفير الحضرمي يقول سمعت عوف بن مالك الأشجعي يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجته وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر.
لا زوجته ولا زوجه.
زوجته.
زوجته. علق عليها.
لا وما فيش تعليق أصلا.
يعني محفوظ وزوجا خيرا من زوجه. نعم.
قال حتى تمنيت أن لو كنت أنا ذلك الميت. قال حدثنا بحر قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية عن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه.
ما موضع الأمنية هذا الدعاء؟ طب ما بيدعى سوف يدعى عليه له في أي يوم من الأيام؟ صدور من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه النبي مجاب الدعاء قطعا صلى الله عليه وسلم، فتمنى هذا أن يكون النبي هو الذي يدعو له. نعم. أما أصل الدعاء هذا سيكون من النبي ومن غير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم.
عدد من الطرق خير
من
عدد من الطرق خير من زوجته.
بالتاء من زوجته ورد من طرق يعني. نعم. نعم. هي مش عادي له في اللغة عادي موجود الزوج والزوجة. الزوج وزوجه وزوجتي هذا وارد عادي في اللغة، لكن الأشهر الزوج إطلاق على الذكر والأنثى، لكن الزوجة زوجته وكذا هذا وارد في السنة أيضا. نعم.
قال حدثنا بحر قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية عن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه عن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا الحديث أيضا. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث ابن المسيب قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى ثم يسلم في نفسه عن يمينه. قال حدثنا أبو جعفر الدارمي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام عن يحيى يعني ابن كثير عن أبي إبراهيم عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا الشيباني عن الشعبي قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما وزعم أنه شهد ذلك قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر قد دفن من الليل فقال من هذا؟ فقالوا هذا قبر فلان توفي البارحة فكرهنا أن نؤذيك ليلة فنصيبك بشيء أو يشق عليك فدفناه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى عليه.
فدل هذا على مشروعية الصلاة على المقبرة ولو كان صلي عليه، ولو كان قد صلي عليه فإن يصلي عليه على المقبرة، وصلاته على الميت على المقبرة بخلاف صلاته على الغائب، فإن الصلاة على الغائب مشروعيتها في من لم يصلى عليه، في من لم يصلى عليه. فإن النبي صلى على النجاشي كما في الصحيح صلى على النجاشي وصف الصحابة خلفه صفوفا ثم كبر عليه أربعا. أما من صلي عليه فلا يصلى عليه الغائب، إنما يصلي على قبره إذا شاء. وهل لذلك مدة معينة أسبوع أسبوعان شهر كذا أكثر أقل؟ الصحيح أنه ليس له مدة معينة طالما أنه في نفس الزمان والعصر والأيام التي هو فيها. لكن متى الآن تصلي على خديجة رضي الله عنها ولا تصلي على ابن عباس ولا تصلي على كذا؟ هذا خلاف السنة. ففرق بين الصلاة على الغائب والصلاة على القبر. الصلاة على القبر موجود، فلو ما صليت عليه شيخ مثلا عالم ما أدركت الصلاة عليه في المسجد وتريد أن تصلي عليه في المقبرة لا بأس، بعدما دفن لا بأس أن تصلي عليه. نعم. أما الغائب فلا يصلى عليه إلا إذا كان مات ولم يصلى عليه. نعم.
هذا على صلاة الجماعة، الصلاة
جماعة
القبر.
نعم، صلاة الجماعة القبر.
بالنسبة لشيخنا في الطائرة في فرنسا يعني بعض الناس بعد
من؟
طائرة في فرنسا يعني هذه بعد الجمعة امبارح بعض الناس يعني كان بيقول يعني يصلى عليهم سلام الطائرة
قتل الطائرة؟
نعم.
نعم يجوز هذا يجوز هذا بس الأفضل أن الإنسان يتبع فيها الوزارة يعني لو أخرجوا تعميما بالصلاة عليها صلى عليها هذا الأفضل لأنه قد يكون البعض صلى عليها وكذا فلا ننشر هذا حتى لا تزرع كل واحد بإيه بموتاه كل شوية يطلع واحد يقولك أنا بصلي الصلاة مش عارف على كذا الصلاة على كذا الصلاة على كذا فيتبع في هذا الأمر ولي الأمر والوزارة المختصة بهذا لكن طبعا الصلاة عليهم طبعا تتعين لأن ما في أحد صلى يعني على موت المسلمين يعني على موت المسلمين في الطائرة لأنها وقعت في اليم ولم يصلى عليها أحد فيصلى عليها طبعا يتعين هذا نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس يحدث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه
الأوقاف كان طلع حاجة بشأن هذا الصلاة يعني بعد الجمعة ها؟ بس رسمي ولا الناس يعني على حسب الإمام نعم
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشية في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حسين يعني المعلم عن عبد الله بن بريدة عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أم فلان ماتت في نفاسها فقام وسطها
نعم فقام وسطها هذا القيام من المرأة عموما ماتت في نفاس أو في غير نفاس فلا تظن أنها ماتت في نفاسها هذا علة لوقوفي في وسطها إنما قيام وسط المرأة هذا سنة قائمة سواء ماتت المرأة في نفاسها أو لم تمت في نفاسها وفي الرجل عند رأسه نعم
قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافع عن يزعم أن ابن عمر رضي الله عنهما صلى على 9 جنائز جميعا جعل الرجال يلون الإمام والنساء يلون القبلة فصفهم صفا ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن لها يقال له زيد رضي الله عنهم وصف جميعا والإمام يومئذ سعيد بن العاص وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة رضي الله عنهم فوضع الغلام مما يلي الإمام فقال رجل فأكرت ذلك فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة رضي الله عنهم فقلت ما هذا فقالوا هي السنة
وفي قال فوضع الغلام مما يلي الإمام ووضعت جنازة أم كلثوم امرأة عمر ويقول والإمام يومين الحمد لله والإمام يومئذ سعيد بن العاص وفي الناس ابن عباس وابو هريرة وابو سعيد وابو قتادة فوضع الغلام مما يلي الإمام رحمك الله مما يلي الإمام فقال الرجل فأنكرت ذلك فنظرت إلى ابن عباس وابو هريرة وابو سعيد وابو قتادة فقلت ما هذا فقالوا هي السنة فدل هذا على أنه لو اجتمع نساء ورجال فأما الرجال فيلون الإمام وأما النساء فيلون القبل يعني خلف الرجال من جهة القبل تم الغلام في هذا الحديث أنه وضع مما يلي الإمام مما يلي الإمام لكن الله أعلم بهذا هل الغلام يكون بعد يعني يكون الغلمان بعد الرجال ثم النساء مثل صفوف الصلاة أو أن هذا لأنه غلام صغير مثلا ليس صبيا يعني أو كذا الله أعلم يعني هذا محل نظر نعم
مما يلي الإمام بعد الرجال لأنه في بداية الحديث قال جعل الرجال يلون الإمام والنساء يلون القبل فيكون يعني مما يلي الإمام بعد الرجال
لا كان يقول مما يلي الرجال ما يقولش مما يلي الإمام كان يبقى مما يلي الرجال
في بداية الحديث قال الرجال يلون الإمام
أيوة ماشي لا ما فوضع الغلام مما يلي الرجال لعله جيء له بغلام بعد ذلك ممكن بعد الاصطفاف جيء بغلام فوضع الغلام مما يلي الإمام لأن لو كان مما يلي الرجال قال مما يلي الرجال فالله أعلم.
قال حدثنا إبراهيم بن الحارث قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله.
شوف النسائي كده وعندي نسائي وعندي النسائي شوف الكلام عليه.
أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن
النسخة بتاعت الأثيوبي على موجود في مكتب الشمة مش موجود. شوف السند كده.
أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه.
نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجوي قال حدثنا أبو بدر شجاع
إذا كان يصلى عليه والكفن حسن وكذا فلا إشكال أن يقبر ليلا. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الملك ابن زنجويه قال حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد قال حدثني زياد بن خيثمة قال أخبرني إسماعيل السدي عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس وعلي والفضل وشق لحده رجل من الأنصار وهو الذي يشق لحود قبور الشهداء.
نعم.
قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع عن همام بن يحيى عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعتم موتاكم في قبورهم فقولوا بسم الله وعلى سنة رسول الله. قال حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثني عقبة قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول وضعت في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن ناجية ابن كعب عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن عمك قد مات أو أبي قد مات قال اذهب فواره.
القطيفة الحمراء يعني لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم كفن بثلاثة أسواب فإما أن هذا لا يكون محفوظا وإما أنه كان حال الدفن ثم أخرجوها. أما إبقاء القطيفة الحمراء في قبر صلى الله عليه وسلم لا يعلم فيه دليل يصح في هذا والله أعلم. نعم.
قال
الله أعلم. نعم.
قال قلت يا رسول الله إن عمك قد مات أو أبي قد مات قال اذهب فواره. قلت إنه مات مشركا قال اذهب فواره فواريته ثم أتيته فقال اذهب فاغتسل.
فدل هذا على أن المشرك إذا مات يوارى بعيد عن أنظار الناس ولا يقال بأنه يغسل ويكفن وكذا فإن الكافر لا يغسل ولا يكفن ولا علاقة لنا به سوى أننا نواري حتى لا يؤذي الناس. نعم. ودل هذا على أن الكافر لا يترك هكذا على ظهر الأرض إنما يوارى. نعم. يدفن في أي مكان ولا يدفن طبعا في مقابر المسلمين. فالكافر لا يدفن في مقابر المسلمين كما أن المسلم لا يدفن في مقابر الكافرين. نعم. نعم. نعم.
قطيفة من نفس
الكفن. أي نعم.
إنما الصحيح وضع في قبره قطيفة.
أي وضع يمكن حال الدفن. نعم.
لا يجب شخنا على ابن.
قال من؟
قال ابن القطان.
نعم.
وفي شرح بيده قال والصحيح ما رواه مسلم.
عن جندر ووكيع ويحيى بن سعيد عن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في قبره قطيفة حمراء. قال ابن القطان في كتابه أخاف أن يكون تصحف على بعض رواة الكتاب الكامل بدل لفظ دفن كفنا
بدل لفظ
صحف دفن كفنا.
لكن أبقاها تركها الذي يظهر أنها لا تبقى كلام من نووي.
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم قوله جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء قال هذه القطيفة ألقاها شكران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نص الشافعي وجميع أصحابنا وغيرهم من العلماء على كراهية وضع قطيفة أو مضربة أو مضربة أو مخدة ونحو ذلك تحت الميت في القبر. وشذ عنهم البغوي من أصحابنا فقال في كتابه التهذيب لا بأس بذلك لهذا الحديث، والصواب كراهته كما قاله الجمهور. وأجابوا عن هذا الحديث بأن شكران انفرض بفعل ذلك لم يوافقه غيره من الصحابة ولا علموا بذلك، وإنما فعله شكران لما ذكرناه عنه من كراهته أن يلبسها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها ويفترشها، فلم تطب نفس شكران أن يستبدلها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه غيره. فروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما
لو صح هذا يتعدى بقى، يبقى نضع القصيفة ونضع السيف ونضع كل هذا كرات أن يأخذها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر الله أعلمنا إما أنا ما ثبت عنه الله أعلم، أو يكون وضع يعني حال الدفن ثم أخرجت كما تفعل أنت الآن، بعض يجعل معه ملاءة أو شيء ثم ترفع، أو على إذا لم يكن لها تخريج يكون هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وهذا الاجتهاد لا يقتدى به فيه. نعم نعم تقول أي اللفظة يعني الوضع أقصد يؤول تأويل الوضع يعني، والحديث عند مسلم لكن أقصد تأويل الوضع يعني وضعت، هل معنى أبقيت أو أنها وضعت حال الدفن ثم رفعت؟ لكن على أحسن الأحوال إذا وضعت فيكون هذا اجتهاد منه رضي الله عنه كما ذكر النووي هنا، يكون هذا اجتهاد منه فلا يؤخذ من ذلك سنة. نعم ابن المنذر قال ماذا؟ نعم أعد كلام المنذر صحيح. اي نعم يعني هو بيحق بالنعش يعني، فكما ان الرجل ظاهر فلا معنى لستر قبره وقت الدفن وهو امامك، اما المرأة لما كانت اصلا مستورة حال يعني ظهورها امام الرجال فيستحب هذا الستر عند الدفن.
كلام الشيخ الشوكاني. نعم ذكر الشوكاني رحمه الله في نيل الاوطار وعن ابن عباس رضي الله عنهما غير حديث الباب عند ابن عدي قال كفنا صلى الله عليه وسلم في قطيفة حمراء، وفي إسناده قيس بن الربيع وهو ضعيف. قال الحافظ وكأنه اشتوه عليه بحديث جعل في قبره قطيفة حمراء، فإنه يروى بالإسناد المذكور بعينه.
نعم يعني وجود هذا موجود لكن معنى الواضح، لكن كما قلنا على يعني على احسن الاحوال اذا ثبت يعني هذا وانا بقيت في قبر فيكون هذا اجتهادا، يكون هذا اجتهادا من شكران رضي الله عنه، لكن هذا في محضر صحابه يعني هل علم بذلك الصحابه ولا ما علموا؟ قد يقول قائل هكذا الصحابه موجودون فيكون هذا اقرارا من الصحابه. انه يقول لم يعلم الصحابه بذلك، لأن لابد من هذا التخريج الحقيقة الذي فيه تعسف، يعني لابد من هذا التخريج أن الصحابة ما علموا ذلك فيكون قد جعل ذلك في خفاء. طيب ومن الذي علم بعد ذلك؟ شكران نفسه. الله أعلم. على كل ليست سنة، هذا الذي يعنينا أنها ليست سنة ولا يجوز الاقتداء به في هذا. نعم
الأب المشرك. نعم يجب على ولده الدفع. الأب
المشرك
يجب على ولده
الدفع. على المسلمين بصفة عامة لكن فرض كفاية
المشرك
فرض كفاية مواراته. نعم
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محاضر بن المورع قال حدثنا سعد بن سعيد الأنصاري قال أخبرتني عمرة وبنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا. قال حدثنا بحر بن نصر عن شعيب بن الليث عن أبيه عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيام، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا.
دل هذا على أن الشهيد لا يصلى عليه ولا يغسل، هذا في المشهور عن العلماء. نعم.
قال حدثنا ابن المقري ومحمود بن آدم قال حدثنا سفيان عن الأسود سمع نبيحا العنزي يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد بعدما نقلوا إلى المدينة أن يردوا إلى مصارعهم. قال الحديث لمحمود، وقال ابن المقري عن نبيح عن جابر رضي الله عنه،
يعني كأنه إشارة إلى أنه يدفن مكانه ولا ينقل، إشارة إلى أن الشهيد يدفن مكانه.
قال حدثنا ابن المقري وعبد الله بن هاشم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم.
هذا في فضيلة الشخص إذا احتسب، فضيلة الشخص إذا احتسب إذا مات لولده، إذا مات له ثلاثة من الولد فإنه إن شاء الله يكون حجابا له من النار إلا تحلة القسم، اللي قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان عربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. نعم، هذا ما يتعلق بكتابي الجنائز. نعم نعم. كيف يعني عدم معتم بالغسل؟ يعني لكن هل النبي له خصوصية؟ هل النبي له خصوصية؟ نزلت ايه؟ كيف عدم العلم؟ لكن في الغسل معروف، معروف، والنبي اصلا النبي لا يختلف عن الامه، الامه كل من تغسله بيستر، لكن هم قالوا هنا يعني اكمل، هنا جاء يعني اغسلوا في قميص لانه اكمل للستر، لكن اصل الستر معروف وليس يختص به النفس، لكن انه يغسل في قميص هذا مزيد احتياط بس حتى لا يرى شيء من عورته صلى الله عليه وسلم، لكن الستر موجود. فهم يعني يقولون هل نفعل معه مثل ما نفعل مع الناس يعرّ من ثيابه ثم يستر بشيء، ولا يغسل في قميص أكمل مثل اللحد أيضا والقبر يجعله قبرا أو لحدا. في الكمال، مزيد الكمال، مزيد كمال الستر، يعني مزيد كمال الستر. نعم، لكن أصل الستر موجود. اي نعم، نوع من أنواع الوحي، لكن ليس هو الوحي الذي ينزل بعد الأنبياء، لأن الله قال ما كان لبشر يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، فتكون من باب دخل باب كرامة، يعني يسمع الإنسان صوتا لكن لما لم يكن يخالف شريعة والصحابة موجودون وعلم أن ذلك مما يعني أكرم به النبي والصحابة في هذا، فيكون أشبه بالكرامة، والكرامة ما تتوقف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
يقال هنا جرد من قميص بعد الغسل.
نعم، يكون هذا حال الغسل وإنما جرد في قميص بعد ذلك. نعم.